الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يكاد إنسان يخلو من حالة يضطر فيها إلى السفر وذلك لأمر من الأمور سواء في دينه أو في دنياه لكن ينبغي للمسلم أن يتأدب بمجموعة من آداب والسنن المتعلقة بالسفر والتي أرشد إليه الإسلام وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب فيما يتيسر بإذن الله سبحانه وتعالى فأول هذه الآداب النية الصالحة وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والسفر عمل من الأعمال فكان من الواجب استحضار نية صالحة فيه لكي يؤجر فيه المسلم وذلك لأن في السفر تعبا ومشقة ونفقة وهذه النية الصالحة مما يؤجر عليها العبد فإذا كانت النية نية صالحة أحب الله جل وعلا من العبد هذا العمل ولكي يكون هذا السفر مأجورا عليه صاحبه فيؤجر عليه في سفره ويؤجر كذلك على الأعمال التي لم يستطع أداءها وهو مسافر فتجري له الأعمال والأجور كأنه مقيم في محل إقامته بسبب نيته الصالحة وبسبب أعماله الصالحة التي كان يفعلها في حال إقامته ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا وقال صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك أيضا من الآداب المتعلقة بالسفر عدم السفر لأجل المعصية كمن يسافر إلى بلاد فيها الفجور والفواحش الظاهرة غير المنكرة فيأتي فيها ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه بعيدا عن أعين الناس الذين يعرفونه وهذه هي المسألة في الحقيقة لابد أن يتنبه لها خصوصا عندما يسافر المرء إلى أماكن يخشى أن يقع فيها في الفتنة ولذلك الإنسان في كل أحواله يكون متحصنا بالله سبحانه وتعالى ويكون أيضا متحصنا بالعبادة فالعبادة تزكي النفوس وتجعلها في حصن حصين من الوقوع في الرذائل ولذلك قال الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أيضا من الآداب المهمة التي لا بد أن يتنبه لها الاستخارة وهي سنة جليلة وأدب رفيع أدب به الإسلام أتباعه وهي أن يستخير المسلم في كل أمر مباح يقدم عليه وهذا الأدب يعتبر من مظاهر العبودية لأن فيه تفويض العلم لله سبحانه وتعالى وفيه أيضا اعتصام لله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وفيه أيضا إقرار العبد بجهله وعدم علمه بالخير ولا عقبة له إلا ما يسره الله جل وعلا له كما أن مثل هذا الأدب يعصم الإنسان من الوقوع في المعاصي في سفره إذ أنه يستحضر النية الصالحة ويبدأ هو قبل أن يبدأ سفره يبدأه بمثل هذه الاستخارة التي تظهر عبوديته والتجاءه إلى الله سبحانه وتعالى أن يكون سفره سفر خير وبركة عليه وذلك يقول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وفي دليل على وجوب تسمية الأمر الذي يستخير بشأنه أن يعينه ويحدده إذا أراد أن يستخير. وكذلك فيه أيضا دليل على ركعتي الاستخارة أنها تكون بعد الفريضة، تكون من غير الفريضة، فيستخير في غير ركعتين لا تكونان فريضة، تكونان من السنة من النفل المطلق العام، ولكن لا يأتي بفريضة ويستخير بعدها. ثم أيضا فيه دليل على أنه يشرع في حاجته بعد فراغه من الصلاة أو في ختام صلاته، ولعل الأظهر والله أعلم أنه يستخير بعد أن يتم صلاته، لأن فيه فليركع ركعتين من غير الفريضة، وهذا فيه أنه يتم هاتين الركعتين ثم يأتي بدعاء الاستخارة. وليس من الضروري أن تكون نتيجة الاستخارة هي انشراح الصدر أو رؤيا يراها المستخير أو غير ذلك مما يعتقده بعض الناس، فالاستخارة هي في حقيقتها دعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بتيسير الأمر، أو إن كان فيه خير له أو صرفه عن إن كان فيه شرا له. هذا ما يتيسر من بعض هذه الآداب المتعلقة بالسفر، ولعلنا إن شاء الله نتم بعض الآداب في مجلس آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يجعلنا مباركين حيثما كنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.